إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الحق سبحانه وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. جاءت هذه الآية عقب الحديث عن مجموعة من الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها ورسلها وكفرت بربها، فأهلكها الله عز وجل. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى. فذكر الله تعالى 7 أمم كذبت رسلها وكفرت بالله جل وعلا فأهلكها الله عز وجل. قال: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير. ثم قال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن ما سبق لم يكن مقصودا به الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل، بمعنى أن الأمم السابقة 7 الأمم اللي ذكرها الله تعالى مشي هي الوحدة اللي كذبت وهلك الله تعالى، وإنما هناك أمم أخرى لم يذكر الله عز وجل وذكرها هنا بالإجمال. قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. ففهمنا أن ما سبق كان المقصود به هو التمثيل وليس الحصر. فقال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. كأي في اللغة العربية هذه هي بمعنى كم، وبمعنى كم الخبرية، لأن كم في اللغة العربية لها استعمالان: تستعمل استفهامية فيسأل بها عن الكمية والمقدار، كم يساوي هذا، كم يساوي هذا الكتاب، كم يساوي هذا الدار، كم تساوي هذه السيارة، فكم هذه يسمى الاستفهامية. وهناك كم أخرى تسمى كم الخبرية، يعني لا يكون مقصود بها الاستفهام ولا السؤال، وإنما المقصود بها الإخبار. يعني مقصود بها الإخبار، تستعمل في الإخبار عن الكثرة، تستعمل في الإخبار عن الكثرة. ولذلك ابن مالك رحمه الله في خلاصته يقول: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 كم شخصا سما، واستعملنها مخبرا كعشرة أو 100 ككم رجال أو امرأة، واستعملنها مخبرا، استعملنها حال كونك مخبرا، يعني أن مخبرا بها. إذن حينما نقول الله حين حينما نقول كم دا كم سيارة ملكت أو كم سيارة ملكت، حينما تقول كم سيارة ملكت إنك لا تسأل، وإنما تقول أنا ملكت كثير من السيارات. وكم من قرية أهلكناها، إذن كأي بمعنى كم الخبرية الذي يقصد بها التكثير، فيصير المعنى فكأي من قرية أهلكناها يعني كثير من القرية من القرى أهلكها الله عز وجل، كثير من القرى أهلكها الله عز وجل، فكأي من قرية. وفيه قراءة قرأ أبو عمرو البصري فكائن من قرية أهلكناها وهي ظالمة. إذن فهي فيها لغتان، عند العرب كأي بسكون النون طبعا، وكائن أيضا بسكون النون حتى لا يختلط بكائن اسم فاعل من كان، كان يكون فهو كائن منون كائن، أما هذه فهي كائن مبنية دائما لا تتغير. فقراءة وكائن من قرية أهلكناها، والشعراء العرب أكثر ما يستعملون هذه الثانية يعني كائن لأنها خفيفة عليهم، وإن كانت الأولى هي الأصل. إذن فكأي من قرية أهلكناها، الله تعالى يخبرنا بأنه أهلك كثيرا من القرى. هذا كثيرا من جمعنا هجمناها من كم من كأيين لمعنى كم. إذا رجعت من تفسير ابن كثير مثلا تجده يقول فكأيين أي كم من قرية، فيفسرها بكم، وأي كم هي كم كما قلنا الخبرية، حتى تكون مستوعبا للموضوع لا بد أن تكون دارسا للنحو حتى تستطيع أن تفهم القرآن الكريم. هذه الأولى يعني المسألة الأولى هو النحو. فكأي من قرية أهلكناه يعني كثير من القرى أهلكها الله عز وجل، بسبب ماذا؟ بسبب ظلمها. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية في القرآن الكريم تارة يستعمل القرية ويريد أو تستعمل القرية ويراد بها أهلها، وتارة تستعمل القرية ويراد بها نفس الأبنية، هذا استعمال موجود في القرآن، تارة تستعمل القرية ويراد بها ساكنوها أهلها فيكون مجاز مرسل، وتارة تستعمل القرية ويراد بها هي نفسها يعني الأبنية نفسها. قال الله عز وجل فكأي من قرية أهلكناها، إذا المراد بالقرية هنا يعني أهلها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أي أهلها ظالمون. ثم قال فهي خاوية، فهي خاوية هي أي القرية، هنا القرية مراد بها البنيان، إذا استعملت القرية في الآية هذه نفسها استعملت القرية بمعنى أهلها واستعملت بمعنى الأبنية. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، والقرية في مصطلح القرآن هي الحاضرة يعني مدينة، هي المدينة هذه القرية، مصطلح ديننا الآن في تعبير دين العرف ديان القرية يعني هي البادية، تقول الفرق بين المدينة وبين هذا في ساكن غير في القرية يعني غير في البادية يعني في الدوار، لا القرية في المصطلح القرآن الكريم هي المدينة هي الحاضرة لأن الناس مجتمعين فيها، فهذا المراد بالقرية هنا. فكأي من قرية أهلكناها، وفي قراءة ابن كثير أهلكتها، فكأي من قرية يقول الله عز وجل أهلكتها وهي ظالمة، هذه الجملة جملة حالية. فكأي من قرية يعني كثير من القرى أهلكها الله عز وجل وحالة هذه وهي ظالمة، هذه الجملة حالية يعني أهلكها الله عز وجل على هذه الحالة التي كانت عليها وهي الظلم. وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم الظلم الشرك بالله وظلم الناس إلى آخره. فكانت هذه القرى التي هلكها الله، إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فالناس حينما يخرجون عن منهج الله سبحانه وتعالى ويكفرون بالله ويكذبون أنبياءه ورسله ويحاربون شريعته، هؤلاء ماذا ينتظرون؟ لا ينتظرون إلا هذا المصير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، إشارة من القرآن الكريم إلى أن سبب هلاكها هو ظلمها. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فهي خاوية ليس معطوفة على وهي ظالمة لأن جملة حالية، معطوفة على أهلكناها. فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فهذه القرية التي أهلكها الله وهي المراد بها الكثرة كما قلنا، ليس قرية واحدة، المراد جنس القرية، المراد بها الجنس، يعني ما يسمى قرية. كل قرية ظالمة أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من القرآن: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا أبدا، الله تعالى سبب أمان الناس في الحياة واستقرارهم واستمرارهم وعيشهم فهو طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والبعد عن الظلم بأنواعه. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها، فهي خاوية على عروشها، خاوية خاوية على عروشها، يعني ساقطة على عروشها، يعني خاوية ساقطة، لأن خاوية الخاوي احتمال أن يكون من خوى النجم إذا سقط، في اللغة العربية يقال خوى النجم إذا سقط، ويقال أيضا خوى المكان إذا خلى من أهله وسكانه. إذن وهي خاوية يحتمل أن يكون أي ساقطة من خلى النجم، خوى النجم إذا سقط، ويحتمل أن تكون يعني خالية خاوية من خلى المكان، يعني تكون إما خاوية وهي خاوية على عروشها، إما من خوى النجم إذا سقط، إما من السقوط، وأما من الخلو خلل المكان من أهله إذا يعني لم يعد فيه ساكن ولم يعد فيه أحد. فهي خاوية أي ساقطة على عروشها، عروش جمع عرش، والعرش هو السقف، فهي ساقطة على عروشها. إذن معنى هذا أن سقط السقف أولا ثم بقيت الأبنية الحيطان، ثم سقطت الحيطان على السقف، فلذلك سقطت، يعني فهي خاوية على عروشها، يعني فهي ساقطة على سقوفها، ولا يكون ذلك إلا إذا سقط السقف أولا ثم بعد ذلك سقط البنيان وسقط الحائط. فهي خاوية على، لأن العرش في اللغة العربية هو إطلاقات، العرش يطلق على الملك، العرش يطلق على الملك، ويطلق على سرير الملك، سرير الملك اللي يجلس عليه اسمه أيضا العرش، وكان لها في القرآن الكريم وكان لها عرش عظيم. ويطلق العرش على قوام الأمر، على قوام الأمر ما يقوم به الأمر يقال له، وذلك يقال ثل عرشه، بمعنى ذهب يعني صيته وانتهى أمره وسقطت دولته. والعرش أيضا يطلق على السقف، ويطلق أيضا على المظلة التي يستظل بها، وفي الغالب تكون من 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 قصب. ايوه، ويسمى العرش ايضا فيما يحفظ الكرمة، يعني شجر العنب، من السقوط، يضع العرش حتى يقوى به من خشب، يقوى به شجرة الكرم لتمتد غصونها فوقه، فيسمى ايضا العرش. والعرش ايضا ظهر القدم، والعرش ايضا عش الطائر، عجل الطائر يسمى أيضا العرش. إذا العرش له إطلاقات، المراد به هنا في الآية هذه العرش، المراد به هو السقف، فهذا السقف المغطي الذي يغطينا هذا يسمى في اللغة العربية يسمى العرش. فهي خاوية على عروشها، خاوية على عرش، يعني تهدمت وسقطت أبنيتها، إذا تهدمت وسقطت أبنيتها فكيف يكون أهلها؟ يكون من الهالكين. إذا سقط البنيان فمن باب الأولى أنه هلك من فيه. إذا سقطت الأبنية وسقط السقف وسقط البنيان الحائط فماذا يبقى؟ لا يبقى هناك أحد. ولذلك قال عز وجل: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة، البئر معروفة، ثقب في الأرض يستخرج منه الماء، بئر مأخوذ من بئر الأرض إذا حفرها. البئر معناها الحفر، بئر الأرض في اللغة العربية، بئر الأرض إذا حفرها. إذن بئر معطلة، بئر معطلة، بئر مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، لأنها وصفت به معطلة، ما قلتش بئر معطل، لا بئر معطلة. هذا ما يعرف به، ما يستعان به على معرفة المذكر والمؤنث في اللغة العربية، استعمال التاء والاستعمال الوصف والاستعمال التصغير إلى آخره. وبئر معطلة معنى معطلة لا يستقي منها أحد، حتى شي واحد ما يسقي من هذا البئر. إذن فين مشوا الناس اللي غادي يسقيو؟ هلكوا. هذا هو المقصود، ها هي البئر والمياه فيها عذبة صالحة للشرب ولكن لا يستقي منها أحد لعدم وجود سكان في هذه القرية التي أهلكها الله عز وجل. وهذا يدل على أن الهلاك كان استئصاليا، يعني لم يبقى أحد. وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطلة لا يستقي منها أحد وقصر مشيد. القصر معروف، القصر معروف، ومشيد إما مطلي بالشيد وهو الجص أو الجص، يعني الشيد هذا من قصر المشيد، يعني الشيد في اللغة العربية هو الجص أو الجص بفتح الجيم وكسرها، الجص هو اللي يسموه الناس القبص، هذا هو الجص، الجص أو الجص يصبغ بالجص. إذن قصر المشيد أي قصر مطلي ومسبوغ بالجص. أو يكون معنى المشيد أي مرتفع، مشيد مرتفع، كقوله تعالى: أينما ستكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي مرتفعة محصنة. فنعم، إذن وقصر المشيد، مشيد دخله الإعلال، هذه الكلمة في اللغة العربية أصلها مشيود، أصلها مشيود، استثقلت الياء على الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فبقيت الياء والواو ساكنين فحذفت الواو، أيوة، ثم نقلت حركة الشين، ثم أبدلت ضمة الشين كسرة لتناسب الياء فصارت مشيد على وزن مفعيل. اسم الكلمة بحال اللي كيقولوا مبيع، مبيع أصله مبيوع، وهذا لا يحسن بعض الناس في اللغة العربية لا يقولوا مبيوع، لكن بعض الناس يستعملونها يقول هذا مبيوع، يعني تباع، مبيوع، هو حقيقة يقول مبيع. في اللغة العربية لا يستعملون، العرب غيروا هذه الكلمة، ولكن بعض الناس لا يعودوا إلى الأصل، وهذا يدل على أنه عربي أيضا كيرجع إلى الماضي البعيد. نعم، إذن فالمهم من هذا كله أن هذه الآية الكريمة تبين على مدى الهلاك والدمار المفجع الذي نزل بهذه القرى التي ظلمت وكفرت بأنعم ربها سبحانه وتعالى. كفرت، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف الأسباب ديال المخالفة والخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هنا وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قصر مشيد مرتفع مبني ولا مزين مزخرف وليس فيه أحد، بنوا القصور ثم هلكهم الله عز وجل وبقية القصور، يعني شاهدة ودالة على أن هؤلاء القوم كانوا ظالمين، ولذلك الله عز وجل أزال عنهم هذه النعمة وسلبهم إياها وأنزل بهم نقمته وعذابه. ولذلك قال تعالى بعد الآية هذه مباشرة: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض، الخطاب لمن؟ لهؤلاء للكافرين. وكذب فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. إذن هؤلاء الكافرون الظالمون عنهم يتحدث القرآن ويخاطبهم، يقول أفلم يسيروا في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض، والسير في الأرض هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر، هذا هو السير، هذا هو السير في الأرض، انتقال من مكان إلى مكان. إذن هو السفر، والسفر بطبيعة الحال، وهذا السفر لأن الإنسان يسافر إما لأجل الله تعالى أباح الإنسان والناس يسموها السياحة، والسياحة مشروعة، سياحة البريئة طبعا، سياحة مشروعة إذا كانت لغرض الإنسان إذا ضاق به العيش في مسقط رأسه وفي بلده الأصلي، وأباح الله له سبحانه وتعالى أن يسير في الأرض ليبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأباح الله تعالى للإنسان بل أمره أن يسير في الأرض لأجل أن يعتبر، أن يأخذ الدرس ويأخذ العبرة، أن ينظر إلى، لأن حينما يسير في الأرض يرى تنوع المخلوقات وتنوع الأمكنة، ما يجعله يستدل بذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فيعتبر، ويوصل ذلك ويدله على قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع. كما أنه قد يمر بقرى أهلها ظالمون فأهلكهم الله عز فيأخذ العبرة ويقول هؤلاء كانوا يسكنون وكانوا متمتعين مرفهين ولكنهم جحدوا نعم الله عز وجل وكفروا به فأهلكهم الله عز وجل، فيكون رادعا له وزاجرا له عن أن يفعل مثل فعلهم. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. يسيروا في الأرض لأجل أن يرى ولأجل أن يسمع، والإنسان حينما يرى بأم عينه ويبصر ويرى الأشياء يقول فما رأى كمن سمع، وهنا ذكر الله تعالى الرؤية والسمع بجوج، لأن السمع معزز للرؤية. الإنسان حينما يرى بأم عينيه يرى بعينه وينظر ويسمع أيضا الأخبار فيتعزز عنده هذا ما رأى بعينه، وانضاف إلى ذلك السماع بأذنه يدفع ذلك إلى ماذا؟ إلى الاعتبار، هذا هو المقصود. والاعتبار بماذا يكون به؟ يكون بالقلب، الاعتبار لا يكون بالبصر ولا بالسماع، لأن هذه أدوات موارد توصل إلى، هذه قنوات توصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب فهو اللي يقوم بعملية بالمشرحة، هو اللي يقوم بدراسة هذه الأمور، وهو قد يستفيد وقد لا يستفيد. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قلوب يعقلون بها، ودل على أن العقل في الموجود في القلب، فالفلاسفة يقول الموجود في الدماغ، والقرآن هنا يبين على أنه فيه لهم قلوب يعقلون بها، والمراد بالعقل هنا العلم، يعلمون بها، يعلمون بها حقيقة هذا، حقيقة هذه القرية وماذا جرى لها. لهم قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. لكن هؤلاء، وقوله تعالى أفلم يسيروا يدل على أن المخاطبين فعلا ساروا، كما تقول لشخص مثلا أفلم أكرمك، إذا قلت له أفلم أكرمك هل أكرمته أو لم تكرمه؟ لا يقال هذا الكلام لمن أكرمته. أفلم أكرمك؟ إذن أفلم يسيروا، أفلم تسيروا في الأرض، يعني أنتم سرتم في الأرض ولم تعتبروا. فإذا كان الخطاب لأهل مكة لكفار قريش وهم فعلا كانوا يقومون برحلتي الصيف والشتاء، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، ويمرون في ذهابهم إلى اليمن بديار عاد، ويمرون في ذهابهم إلى الشام في ديار ثمود وقوم لوط، كلهم ذو في طريقهم إلى الشام. ولكن الله تعالى ذكر، لما ذكر قصة لوط ماذا قال؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمرون عليهم صباح مساء، وترون أنقاض وخراب، الخراب الذي نزل بهذه القرية هي لا زالت أثارها، ديار ثمود لا زالت. النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك مر بها ولم يمر، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يدخلها أحد إلا يعني معتبرا باكيا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ثوبه وخرج ومر بها مسر، ونهاهم أن يستقوا من البئر، وكانوا قد عجنوا وأمروا بأن يريقوا العجين ويعطوه للدواب، منعهم حتى من الأكل، قالوا لأن هؤلاء القوم عذبهم الله عز وجل، فلا تجلسوا في مكانهم ولا تقيموا في مكانهم، الأمر خطير يعني. فهذه الأماكن اسمها الأماكن الأثرية، الآن اسمها الأماكن الأثرية في السعودية، يعني قامت القيامة لأن الدولة بوزارة السياحة وأصحاب المصالح يعني أرادوا أن يجعلوا من هذه الديار، ديار ثمود يسمونها، يعني مآثر يزورها الناس، يأتون إليها، يأتون إليها السياح، يعني السياح يأتون ويزورون هذه المنطقة. ولكن العلماء يقولون لهم لا يجوز زيارة هذه الأماكن ولا يجوز إصلاحها ولا البناية فيها، لأن هذه قرية عذب الله أهلها، فاحذروا أن تنزلوا في هذه الأماكن. نعم، إذن فهذه القرى التي أهلكها الله عز وجل وأبقاها عبرة لمن يأتي من الأمم والأقوام، فإذا سمعوا، إذا مروا بها ورأوها وسمعوا بها، فماذا ينبغي أن يفعلوا؟ فماذا عليهم أن يفعلوا؟ عليهم أن يعتبروا، أن يأخذوا الدرس، حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك، إذا ما فعلوا مثل فعلهم. نعم، إذا فعلوا مثل فعلهم. وإذلك الله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، لكن للأسف الشديد هؤلاء لم يعتبروا، لهم قلوب ولكن لا يعقلون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها. والمشكلة قال القرآن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن الإنسان والعياذ بالله إذا عميت بصيرته، حتى وإن كانت عنده عينان مبصرتان كيشوف 100%، مش عن طبيب العين كيقول له أنت عندك النظر 100 على 100 ولا 10 على 10، ما أدري 10 على 10، يعني ما عندك إشكال مرة، ولكنه مسكين لا يبصر الحق ولا يهتدي إليه، عنده السماع أيضا 100% ولكنه لا يسمع ما ينفعه، لا يسمع الحجج والبراهين التي توصله إلى الله عز وجل. نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك يقول مجاهد كلام نفيس جدا، يقول كل إنسان له 4 أعين، كل واحد عنده 4 ديال العينين، عينان في رأسه يبصر بهم الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهم الآخرة. كل واحد عنده 4 ديال العينين، جوج في رأسه كيشوف بهم الدنيا، كيشوف الدوشة عال، خرج الباب دخل من هنا خرج من هنا، مشي تسخر سوق إلى آخره، كل شراب المس إلى آخره، هذا العينان هذو يبصر بهما أمور الدنيا، وهناك عينان في القلب يبصر بهما الآخرة. فإذا عمي فإذا عمي بصره الذي أو فإذا عميت عيناه التي في رأسه فلا يضره هذا العمى، لا يضره. وإذا عميت عيناه التي في قلبه لا ينفعه، لا ينفعه البصر هذا. خلك يشوف ما ينفعوش. شوف النكتة فين كاينة، الفائدة فين كاينة، كاينة في القلب. القلب للإنسان شنو فيه؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلب اللي هو في الصدر هو الذي والعياذ بالله يعمى. فإذا عمي القلب فحينئذ لم يعد الإنسان يبصر شيئا، حتى ولو كان مبصرا فإنه لا، ما دام أنه لا، لأن البصر، السمع والبصر هذه أدوات أعطاها الله عز وجل للإنسان، أدوات العلم والمعرفة أعطاها الله للإنسان لينتفع بها. فإذا عطل الانتفاع بها فإنها تعد كأنها معدومة، تعد كأنها غير موجودة. ولذلك لما نزل قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال عبد الله بن مكتوم، وهذا ما يقول ابن عباس وقتادة، قال عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ أنا ما كنشوفش في الدنيا، واش في الآخرة ما كنشوفش؟ فنزل قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان ما كانش كيشوف. صحيح أن البصر نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا الله سبحانه وتعالى ابتلى عبده وأذهب بصره ورضي بذلك فهذا له جزاء على ذلك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من أخذت حبيبتيه فرضي، من أخذت حبيبتيه والمرض بحبيبتيهما عينيه، لي حبيبتان للإنسان في الحقيقة، يعني العين، العينان يعني نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. من أخذت حبيبتيه فرضي عوضته فيهما الجنة، عوضته فيهما أو عنهما الجنة، عوضه الله عز وجل الجنة إذا رضي، إذا رضي بذلك. إذا كان واحد الأمريكي أعمى ما كيشوف شيء، استوقفته هذه الآية، كان سبب هدايته وإسلامه قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رجل أعمى ودخل على أمه مرة وقال، قال لها: أنا قالوا لي بأني أعمى. قالت له أمه ديالو، قالت له: لا أنت ماشي أعمى، أنت غير ما كتشوفش صافي، أنت غير ما كتشوفش، أنت لست أعمى. فلما سمع هذه الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأنه كان يشعر بأنه حسب أن كان معنوش البصر لكن عنده القلب. فلما قرأ هذه الآية قال: هذا الذي كنت أبحث عنه، هذا اللي كنت كنفتش عليه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأن القلب هو الذي، لأنه هو السيد، إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد، هو المسير للجسد، هو الموجه. فإذا كان يتلقى المعلومات ويحللها ويدرسها ويعتبر فيها بها فإنها، فإنه عامل، فإنه يعمل. وإذا كان السمع كيزود والبصر كيزود ولكنه هو مغمى عليه، كالإنسان الذي يغمى عليه ولا يعود يدرك شيئا، فهذا حاله، حال القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك هناك بصر وهناك بصيرة، فبالبصيرة يدرك الإنسان الخير والشر والحق والباطل، بالبصيرة ماشي بالبصر. ملي كتشوف دابا حاجة بالبصر ديالك كيمشي عند القلب ديالك تقول: آه شنو هذه؟ أما البصر كتشوف غير المحسوسات، والسمع كتسمع به غير الأشياء المحسوسة، لكن القلب هو المتحكم، هو الذي يرى فيه نور. إذا كان فيه نور فبهذا النور يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. من شرح الله صدره فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا إله إلا الله، إن الله في خلقه عجبا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى. فمن رزقه الله الهداية وشرح صدره للإيمان والإسلام وفتح بصيرته. ولكن صلى الله عليه وسلم كان يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كما أمر على بصيرة أنا ومن اتبع. أنا أدعو إلى الله على بصيرة على علم ومعرفة وحجج وأدلة. وكذلك من يدعو أيضا إلى شريعتي يكون على هذا الأساس أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه هي البصيرة, بصيرة العلم وبصيرة المعرفة. حتى لو كان الإنسان أعمى كثير من العلماء كبار فقدوا بصرهم وفتح الله بصيرتهم فأفادوا وأغنوا وأعطوا للأمة الكثير والكثير من العلوم والمعارف. نعم هذا موجود, وكثير من الملايين البصر من البشر يبصرون يسمعون ويبصرون ولكنهم لا ينفعون ولا ينتفعون. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإيمان والخير والبركة, وأن يحبب إلينا الإيمان, وأن يزينه في قلوبنا, وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك لهذا الأخ اللي عنده عرس, يعني أن يبارك له وعليه وأن يجمع بينهما بخير وأن يرزقهما بينهما مودة ورحمة وأن يصلح أحوالهما وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح شبابنا واهد ذرياتنا, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.